أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكن في بداية هذه الحلقة أحبابي الكرام، اسمحوا لنا أن نرحب بضيفي هذه الحلقة، وهو شيخ من أبناء الأزهر جامعة الأزهر، وهو يدرس لأبنائنا القرآن العظيم في الأزهر الشريف، زاده الله تعالى تشريفا. أرحب مع حضراتكم بعلم من أعلام القراء عندنا في محافظة الدقهلية، وسمعناه كثيرا وبكينا من خشية الله تعالى خلفه كثيرا، ألا هو فضيلة الشيخ نادر القلاوي. أرحب به مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ نادر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ محمد، الله يسعدك.
مرحبا بك وأهلا معنا في قناة الرحمة،
الله يبارك فيك.
ومرحبا بك وأهلا معنا في برنامجنا والليل أسماء الحسنى.
جزاكم الله خير.
ولكن فضيلة الشيخ نادر، تعودنا أن نرحب بأحبابنا المشاهدين في أمتنا الحبيبة، فأتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل. الله أسأل أن يوفقك وأن يسددك.
أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام، إنه الإسلام.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، وهو اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، ألا وهو اسم الله تعالى الشافي جل جلاله.
لله آفاق آيات، لله في الآفاق آيات، لعل أقلها لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار، والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب لكل الطبيب تخطفته يد الردى يا زاعما شفى الأمراض من أرداك وقل للمريض نجا ووفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك وكل الصحيح وكل الصحيح مات من غير علة من بالمنايا من بالمنايا يا صحيح دهاك.
أحبابي الكرام الأخيار في أمتي الحبيبة العريقة، اسم الله تعالى الشافي لم يرد في القرآن إلا بصيغة الفعل، لم يرد اسم الله تعالى الشافي إلا بصيغة الفعل. قال الله تبارك وتعالى في القرآن على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين.
قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
أحبابي الكرام الفضلاء، اسم الله تعالى الشافي ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ الشافي جل جلاله. النبي المصطفى كان يعوذ بعض أهله صلى الله عليه وسلم، وكان يضع يده على مكان المرض ويقول: اللهم مذهب البأس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أقول أكرر، النبي المصطفى كان يرقي بعض أهله وكان يضع يده على مكان المرض ويقول: اللهم مذهب البأس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فالله تعالى هو الذي يرفع البأس ويشفي جلت قدرته الأمراض القلبية والأمراض العضوية بالأسباب وبغير الأسباب. نعم، أقول وأكرر، الله تعالى يرفع البأس ويرفع البلاء ويشفي بالأسباب وبدون الأسباب. أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن علماؤنا علمونا أنه يجب علينا أن نأخذ بالأسباب ولا نعظم الأسباب، ولكن نعظم رب العباد ونطلب منه الشفاء. لأنه كم من إنسان يأتي بالدواء والدواء لا يؤثر إلا بتقدير الملك، فالشفاء ليس بحزاقة الطبيب ولا قوة الدواء، ولكن بتقدير رب الأرض والسماء تباركت أسماؤه وجل في علاه. النبي المصطفى كان إذا مرض كان ينزل جبريل ويرقي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل عين أو عين حاسد الله يشفيك. وهنا أقف وقفة أحباب الكرام، جبريل صلى الله عليه وسلم يبين بالعبارة الواضحة أن الشافي هو الله جل وعلا، يقول للنبي المصطفى: الله يشفيك. نعم، لابد أن نعتقد مع أخذنا بالأسباب أن الشفاء من رب العباد تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ولو تأملنا في أدب الأنبياء مع رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، لو تأملنا مثلا نبي الله عيسى، الله تعالى بيّن أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ولكن بإذن الله. اسمعوا ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى:
قولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
الله تبارك وتعالى أكرمه بأن يبرئ الأكمة والأبرص، ولكن لم ينسى نبي الله عيسى أن ينسب الفضل لله تبارك أسماؤه وجل في علاه. بل إنني تأملت غلام الأخدود الذي تعلم كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى، وكان الملك ليتعلم السحر واعتقد أنه أصبح بارعا في السحر، فكان من جلساء الملك رجل قد عمي، فأثنى الملك على الغلام وقال له: اذهب للغلام فقد درس السحر ويستطيع أن يرد عليك بصرك. فهذا الرجل جليس الملك أحضر هدايا كثيرة وقربها من الغلام وقال: كل هذه الهدايا لك إن شفيتني. فرد عليه الغلام وقال له: أنا لا أشفي أحد، ولكن الشافي هو الله جلت قدرته. أنا لا أشفي أحد ولكن الشافي هو الله جل وعلا. فنحن كلفنا أن نتعامل مع الطبيب ونعرض المرضى على الأطباء ونأخذ بالدواء، وهذا واجب أحباب الكرام الفضلاء، ولكن نعتقد من كل قلوبنا أن الشافي هو الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ولكن أريد أن أبين أن الشفاء شفاءان: شفاء لأمراض القلوب والصدور، وشفاء لأمراض الأبدان. وتعالوا معي نتحدث عن النوع الأول وهو شفاء الصدور وشفاء القلوب. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بل إن الله تبارك وتعالى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة عن شفاء الصدور، قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
نعم أحباب الكرام، شفاء لما في الصدور لأمراض الشبهات والشكوك وكذلك الشهوات أحبابي الكرام الفضلاء. ولكن أريد أن أبين أن الشفاء بهذا المعنى لا يكون إلا للمؤمنين الذين فهموا عن ربهم سبحانه وتعالى. وننزل من القرآن
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد.
أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، تلاوتنا لكتاب الله عز وجل هنا نجني من وراء ذلك شرح الصدور والفرح. نعم، من أجل ذلكم قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير. أحبابي الكرام الأخيار، عدنا لحضرتكم بعد الفاصل، وبينا أن المرض مرضان: مرض للقلوب والصدور، مرض للأبدان. وبينا أيضا أن المرض إنما هو يأتي من عند الله تبارك وتعالى رحمة. والشيخ نادر هيقرأ لنا قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
نعم أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، فالمرض في حق المريض إنما هو رحمة من الله تبارك وتعالى. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مرض ابن آدم ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أقول النبي المصطفى: إذا مرض ابن آدم ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولكن سواء كان المرض في القلب أو مرض في البدن، أحباب الكرام الأخيار، فنحن تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الشافي الكافي سبحانه وتعالى ونناديه. فنحن فقراء إلى الله تعالى، لسان حالنا بل ولسان مقالنا يلهج إلى الله تعالى في كل وقت وفي كل حين. كل واحد منا يلجأ بل يطرق باب الله قائلا: أنا الفقير لرب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في كل حالاتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس دفع المضرات، وليس لي من دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا أحاطت خطيئاتي. ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى تنمل له ذاتي.
أحبابي الكرام الفضلاء، إذا قلنا أن القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لما في القلوب، أيضا أقول بملء فمي أن القرآن شفاء للجوارح والأبدان. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أرسل وفدا وكانوا في الصحراء وجاعوا وعطشوا، فنزلوا على حي وطلبوا منهم الطعام والشراب، فمنعوهم الطعام والشراب، فلدغ سيد القوم فسألوهم: هل نجد عندكم دواء لسيدنا؟ فقد لدغه عقرب. فقال أحد أصحاب رسول الله: والله إني لأحسن أن أرقيه، ولكن لن أرقيه لأنكم منعتمون الضيافة. فصالحوهم على قطيع من الشياه والأغنام، فمد الصحابي كفه ووضع كفه على مكان اللدغة وقرأ فاتحة الكتاب، فسال السم من تحت كف الصحابي الطاهر، وقام هذا الرجل كأنما نشط من عقال. ولكنهم قالوا: لن نقسم هذه الأغنام إلا إذا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي المصطفى للراقي: وما أدراك أنها رقية؟ ثم أراد أن يطمئنهم، قال: اقسموا واضربوا لي سهم، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بيّن أن فاتحة الكتاب الله تبارك وتعالى يشفي بها، ولكن بيقين أن الشافي إنما هو الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. وكم مرض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورقى نفسه بالمعوذات صلوات ربي وتسليماته عليه، ولما اشتد وجع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه، كانت أمنا عائشة تقرأ المعوذات في كفيه التماسا لبركة كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجاء لبركة كفيه صلى الله عليه وسلم، وكانت تمسح بدنه بكفيه صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن النبي المصطفى علمنا أن نتعوذ بالمعوذات ونفعل كما فعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأننا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. بل من عناية الله تبارك وتعالى بالبشر، الله تباركت أسماؤه وجل في علاه جعل لهم الشفاء سهلا ميسورا. فقال الله تعالى مثلا عن عسل النحل سبحانه وتعالى: فيه شفاء للناس.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، الله تبارك وتعالى من عنايته بالبشر يسر عليهم الشفاء فجعل في عسل النحل الشفاء. أحبابي الكرام الفضلاء، وثبت في صحيح السنة أن رجلا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن أخي بطنه تستطلق، فقال النبي المصطفى اسقيه عسلا، فلما سقاه عسلا زاد استطلاقه يعني زاد إسهالا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سقيته عسلا فزاد استطلاقه، فقال اسقيه، وظل يتردد على رسول الله والنبي المصطفى يقول له اسقيه عسلا. في المرة الرابعة قال يا رسول الله سقيته عسلا فزاد استطلاقا، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقيه عسلا، فسقاه عسلا فبرئ بإذن الله عز وجل. ومن له علم بالطب فسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كان في بطنه فضلات، فلما شرب العسل أذابت الفضلات فزاد استطلاقه يعني زاد إسهالا، فقال اسقيه عسلا، فكلما سقاه كلما زاد استطلاقا حتى تنظفت بطنه وبرئ ببركة نصيحة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن عثمان بن العاص لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقال له يا حبيب القلوب مرضت بي ألم وبي وجع، النبي المصطفى بيّن أن هناك نوع من أنواع العلاجات وهي الضراعة لرب البريات سبحانه وتعالى، وكان بوسع النبي المصطفى أن يقول له اذهب إلى طبيب العرب ابن كلدة وقل له إن النبي المصطفى يقول لك صف لي وصفة من الدواء والطب، ولكن النبي المصطفى يعلمنا اليقين في الله عز وجل. قال في رواية أخرى يقول النبي المصطفى إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، ولكن عثمان بن العاص قال له النبي المصطفى ضع يدك على مكان المرض وقل أعوذ بعزة الله وقدرته سبع مرات، فردد عثمان بن العاص سبع مرات امتثالا لأوامر النبي المصطفى فبرئ بإذن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إن النبي المصطفى علمنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال ما من مريض بقي أجله إذا سألتم الله تعالى وطلبتم منه الشفاء فقلتم سبع مرات أسأل الله العظيم رب العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، برئ بإذن الله وبإذن من يقول للشيء كن فيكون. نعم أدعية سهلة تعلمناها من فم رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكن على هامش درسنا أحباب الكرام أريد أن أتساءل، إذا كان المرض يأتي من عند الله تبارك وتعالى رحمة، هل هناك نوع من الأمراض تأتي من عند الله تبارك وتعالى عقوبة؟ نعم، عندما يتجرأ العباد على فعل المعاصي وفعل ما يسخط العلي الأعلى، النبي المصطفى يقول من انتشر الزنا في قوم حتى يعلنوا به إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم. أقول وأكرر، المرض أحيانا يكون عقوبة من الله تبارك وتعالى لتجرؤ الناس على معصية رب الناس. يعني البحوث التي أتتنا من الشرق والغرب بيّنت أن هناك مرض الهربس ومرض السيلان ومرض الزهري ومرض تآكل المخ ومرض الشلل الجنوني العام ومرض التهابات الكبد الوبائية والتهابات الرئتين الوبائية ومرض تآكل العظام ومرض تآكل المخ ومرض طاعون العصر أحباب الكرام، مرض الإيدز، كل هذه الأمراض أتت من جراء تجرؤ العباد على معصية رب العباد تباركت أسماؤه وجل في علاه. طيب إذا وقع العقوبة من الله تبارك وتعالى وأن المريض من المرض، هنا أقول له قم واضرع إلى الله واطلب من الله تبارك وتعالى أن يعفو عن زلاتك وأن يمن عليك بنعمة العافية. اطلب من الله تعالى وقل له يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم ذنبا جنيناه.
يا رب يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنبا جنيناه واطلب لها في ضر يحل بنا فإن توالت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا فإن الحافظ الله.
نعم أحباب الكرام، الحافظ الله والشافي هو الله تبارك وتعالى. فإذا كانت العقوبة نزلت من عند الله ينبغي علينا أن نضرع ونستغفر، لأن النبي المصطفى قال من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بل أريد أن أبين في هذه الحلقة في اسم الله تعالى الشافي أحباب الكرام الفضلاء أن الدواء إنما هو من رب الأرض والسماء. نعم، وما من مرض أنزله الله تبارك وتعالى إلا وأنزله مع المرض الدواء. أقول أكرر، ما من مرض أنزله الله إلا وأنزل مع المرض الدواء. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مع قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أقول أكرر، علمه من علمه وجهله من جهله. الشيخ ابن القيم قال كلاما يسطر بحروف صفحات النور أحباب الكرام الأخيار، قال إن الله تعالى أنزل على حبيبه صلى الله عليه وسلم من الوحي ما فيه دواء وشفاء لم يصل إليه أكابر الأطباء. نعم، وأعجبني الشيخ ابن القيم وهو يعدد أنواع الشفاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بيّن أن القرآن شفاء وأن الدعاء شفاء وأن الرقية شفاء وأن العسل شفاء وأن الماء شفاء. الماء شفاء، النبي المصطفى قال الحمى من فيح جهنم إذا اشتعلت فأطفئوها بالماء. نعم، الماء شفاء وماء زمزم أيضا شفاء. قال النبي المصطفى عنه طعام طعم وشفاء سقم. والشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول تمكن مني المرض حتى عجزت عن الطواف فأتيت بماء زمزم وقرأت عليه فاتحة الكتاب 7 مرات وشربتها فإذا بي أشعر بحصى يتساقط من بدني. وأحباب الكرام العلماء قالوا سواء كان الماء ماء زمزم أو ماء عادي، وقرأنا عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، الله تبارك وتعالى يجعل فيه الشفاء. أقول أكرر، وهذه بشرى لكل مريض، أن يأتي بالماء ويقرأ 7 مرات فاتحة الكتاب بنية الشفاء، مع اليقين بأن الشافي هو الله عز وجل، يبرأ بإذن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا أحباب الكرام، الحجامة، النبي المصطفى بيّن أن فيها الشفاء، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم احتجب، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا من أنواع الشفاء العظيمة المجربة وجربها الصالحون الكبار، ألا وهي قيام الليل. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يصف قيام الليل، قال: قيام الليل مطردة للداء عن البدن. قيام الليل مطردة للداء عن البدن، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يتنزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فألبي سؤله، هل من سائل فألبي سؤله، فيا ليت المريض يقوم في جوف الليل ويضرع إلى الله تبارك وتعالى ويطلب من الله تبارك وتعالى ويقول له: رباه عجز الطبيب فداوني، رباه عجز الطبيب فداوني. والله يا أحباب الكرام الفضلاء، بينما محاضر كان يدرس لنا التوحيد في بيت الله عز وجل وهو يدرس التوحيد، فإذا بغلام على وجهه شبح الموت. نعم، هذا الغلام حمله أبوه إلى المحاضر وقال له: ولدي مريض. وتكلم الطفل مع المحاضر وقال له: تعبت من العقاقير، ألا أجد عندك شفاء في مستشفى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: يا ولدي، لا أجد لك عند النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من قول النبي المصطفى: عليكم بقيام الليل فإنه مطردة للداء عن البدن. والله يا أحباب الكرام، الشيخ نفسه يقول: رأيت الغلام في صبيحة الليلة التي سألني فيها يجري مع رفاقه بمنتهى القوة، فجريت خلفه وقلت: يا ولدي، ألست الغلام الذي سألني عن علاج عند النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته؟ قال: نعم يا سيدي، وأنت دللتني على قيام الليل، فقمت فشكوت حالي لله، وها أنا قد طرد الله تعالى الداء عن بدني. نعم، إن الذي طرد الداء عن بدني أيوب لن يعجز أن يطرد الداء عن أبداننا. إن الذي قال عنه أبو الأنبياء إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، إننا نقرأ في القرآن الكريم عن نبي الله أيوب لما تمكن منه المرض، ماذا قال؟ أحبابي الكرام الفضلاء، اسمعوا:
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، والشيخ ابن القيم في كتاب الفوائد قال في قصة أيوب: من نزل به ضر ومرض فوضع كفه على مكان المرض وقال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، 7 مرات إلا كشف الله تعالى ما نزل به من ضر وبلاء. أحبابي الكرام الفضلاء، بل إن العلامة ابن حجر العسقلاني قال في كتاب فتح الباري: إن الله تعالى ينفع بالرقية الشرعية أكثر مما ينفع بآلاف العقاقير. أقول أكرر، الشيخ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري قال بالعبارة الواضحة: إن الله تعالى ينفع بالرقية الشرعية أفضل مما ينفع بآلاف العقاقير. نعم، وكما قلت أن الأخذ بالعقاقير والذهاب إلى الطيب أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن لا ننسى ما تركه النبي لنا من ميراث من الرقية الشرعية ومن الأدعية النبوية المجربة التي جربها أصحاب رسول الله وجربها الصالحون، فوجدوا من ورائها البرء بفضل الله تعالى وحوله وطوله. ولكن من فوق هذا المكان الطاهر ومن فوق هذا المنبر المرموق منبر قناة الرحمة، أريد أن أبين أن الرقية لها ضوابط. إذا أردنا أن نرقي مريضا لابد أن تكون الرقية شرعية من كتاب ربنا أو من الأذكار التي تعلمناها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في الرقية شرك بالله عز وجل، لأن النبي المصطفى لما نصح أصحابه قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وقال لهم أعرضوا علي رقاكم. فلا بد أن تكون الرقية من كتاب ربنا ومن صحيح السنة ومن صحيح الأدعية التي تعلمناها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وينبغي أيضا أن تكون باللغة العربية. نعم، لا تكون طلاسم، لأن بعض الناس يوهمون المريض أنهم يتكلمون بالسريانية ويعالجونه برقى فيها اسم الله الأعظم، وطبعا المريض لا يفهم هذه اللغة، ربما كان فيها شرك. وأنا أقول لا بد أن تكون الرقية باللغة العربية، لا يكون فيها طلاسم أحبابي الكرام الفضلاء. أيضا يعتقد الراقي أن الرقية إنما تؤثر بإذن الملك تباركت أسماؤه، وأيضا يعتقد المرقي بأن الشافي هو الله عز وجل. إن الذي رقى أخاه نفعه، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فأنت رقيت أخاك المسلم، اعتقد أن الشافي هو الله، وكذلك المرقي يعتقد أنه هو الله جلت قدرته الذي يشفي العباد وينقي أبدانهم من الأمراض. نعم، يعني لا نعظم الشيخ الذي رقانا ونفع الله تعالى برقيته، ولكن نعظم الله الذي جعل هذه الرقية سببا في الشفاء، لأن الشافي إنما هو الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن هناك نصيحة أريد أن أطيرها من فوق هذا المكان الطاهر لأحبابي الكرام الذين يتعاملون بالرقية. نعم، أريد من أخي الذي يرقي إخوانه أن يكون عنده ورع وأن يكون عنده تقوى لله تباركت أسماؤه، ولا يتألى على الله جل وعلا، لأن بعض الناس الذين يرقون يقحمون أنفسهم في أمور لا علم للبشر بها، إنما العلم فيها يرجع لله جل وعلا. يعني مثلا أحباب الكرام الفضلاء، الشياطين والأرواح علمها بيد الله تباركت أسماؤه. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، فالراقي الذي يدخل الوساوس على المريض ويقول أنت عليك شياطين، منهم المسلم ومنهم غير المسلم، وربما قال أنت عندك نظرة أرضية أو عندك نظرة من الجن، كل هذا أحباب الكرام تألي على الله. وأنا أربأ بأخي الذي يرقي إخوانه أن يقحم نفسه في أمر سيسأله الله تبارك وتعالى عنه، ويتألى على ربه سبحانه وتعالى ويقول للمريض أنك مسحور. هب أنه مسحور يا أخي، أنا أريدك إذا علمت أنه مسحور لا تخبره حتى تقوى نفسه على الشفاء ويقوى قلبه ويحسن ظنه برب الأرض والسماء تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، أتمنى أن تكون نصيحتي من القلب إلى القلب للرجل الذي يرقي إخوانه برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول له لا تتألى على الله ولا تقحم نفسك في شيء لا يعلمه إلا العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأنا أيضا أريد أن أطير برقية من هذا المكان الطاهر لإخواني الذين ألم بهم المرض. حسنوا ظنكم بالله تباركت أسماؤه. نعم، لأنه ربما تأخر الشفاء لأننا أسأنا الظن برب الأرض والسماء تباركت أسماؤه. إن النبي المصطفى دخل على رجل مريض بالحمى، فلما وجده يئن من المرض قال له النبي المصطفى لا بأس طهور إن شاء الله. فرد هذا الرجل على رسول الله قال له بل حمى تفور في شيخ كبير تورده القبور. قال النبي المصطفى نعم، إذن ما دمت أسأت الظن بالله وتوقعت تعالى سيقتلك في هذا المرض، ما توقعته في الله سيتحقق فيك. وهنا أبين أن أخي المريض لابد أن يحسن ظنه بالله، فإذا أيقنت أن الله تعالى قادر أن يبدلك دما خيرا من دمك ويلبسك ثياب الصحة والعافية، وظننت بالله تبارك وتعالى وكنت على يقين بأنه هو الشافي جلت قدرته، كان الله تعالى لك فوق ما ظننت بالله تباركت أسماؤه وجل في علاه. فيا أخي المريض لا تسيء ظنك بربك أبدا، ولكن مهما طال بك المرض أخي الحبيب عمق يقينك في الله وعمق حسن ظنك بالله وابتهل إلى الله تبارك وتعالى وأجمع قلبك على ربك وانكسر بين يديه واطلب بيقين. فكم من مريض مرض وطلب من الله تبارك وتعالى الشفاء فأبدله الله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه وألبسه ثياب الصحة والعافية. أخي المريض لا تيأس ولا تحزن، ويا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. أحباب الكرام الفضلاء، سامحونا إذا كان بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا، وكنت أتمنى أنا فضلت الشيخ نذر القلاوي والله أن يطول بنا المقام لنتكلم عن اسم الله تعالى الشافي، ولكن عزاؤنا إن شاء الله تعالى أننا سنلتقي بحضرتكم بإذن الله في الجمعة المقبلة إن أحيان الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. ولكن أطلب من أخي وحبيبي فضلة الشيخ نادر أن يختم لنا بالدعاء، وما تنساش الشيخ نادر تدعو للمسلمين والمسلمات، وما تنساش تدعي لمصر عساها أن تكون لحظات إجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الداء والبلاء عن المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافي كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جنودها وشعبها بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين